وتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في لقاء جديد من برنامجكم الفريد الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياك الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك عبد الوهاب.
نستقبل أسئلتكم أعزائنا المشاهدين على أرقام الواتس التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. نستعرض الآن بعض أسئلة المشاهدين. هذه الأخت ملال من الجزائر تقول: السلام عليكم، أرجو مساعدتكم أن تدلوني على الكتب التي تحدثت على تفسير ابن عرفة ومنهجه وأبرز تحقيقات الكتاب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، طبعا تفسير ابن عرفة طبع مؤخرا، حقق في عدد من الرسائل الجامعية وطبع، حققه مجموعة من الباحثين الأفاضل في عدد من الرسائل الجامعية وطبع في 5 مجلدات من إصدارات دار ابن حزم، وخدم خدمة جيدة لا بأس بها، ورجع على عدد من النسخ الخطية، يمكن أكثر من نسخ خطية أبو محمد. في المقدمة كان هناك دراسة عن هذا التفسير ومصادره وأهميته وشيء من ذلك، وهو أصلا في التفسير كان عبارة عن ابن عرفة ومن أئمة المالكية المتأخرين، توفي 800 وشوية، وأصلا كان دروس يلقيها فتلقاها تلاميذه فحرروها وكتبوها، ثم بعد ذلك صارت تعرف برواياتهم، خاصة أبو عبد الله الأبي هو أشهر رواية لتفسير ابن عرفة له، وهذه الطبعة برواية أبي عبد الله الأبي اللي خرجت عندنا، مع أن البسيلي والسيلاوي كلاهما من تلاميذه، هم الثلاثة أكثر من قيدوا تفسيره أصلا، لكن المقصود أنه هذا خرج قريبا ليس من بعيد في 5 مجلدات عبارة عن عدد من الرسائل العلمية، يمكن 4 أو 5 رسائل علمية، وصدر على محقق على عدد من النسخ الخطية. في المقدمة الدراسة إن شاء الله نوافي بهذا الغرض إن شاء الله.
شيخ، يعني لعل هذه سلف ما يحصل الآن من تفريغ دروس المشايخ وطبعها.
والله هو كان يقيدون كرواية، وكانوا أول ربما يملون إملاء، يعني بعض المؤلفات تملأ إملاء على الطلبة ويجيزهم الشيخ فيأخذون كأنما مؤلف، يأتي بجزئه الذي كتبه ويمليه، ما في طباعة وفي القبة حتى يعطي مطبع ويخرج، لا، فما في تسجيل حتى يفرغ، لا، كان يملي إملاء، فكانوا يتكلموا بشيء من التأودة والأناة حتى يستطيع الطلبة يكتبون وراءهم ويتأكدون ويعارضون النسخ وهكذا بهذه الطريقة، فصارت النسخ، فصار كثير منهم يكتب الأجزاء المعينة ثم يملي، يكتب ثم يملي بهذه الطريقة، لكن ما هي مثل تفريغ الصوت، نحن بسنة إن شاء الله لتفريغ الصوتيات.
طيب، هذا الأخ منزل حسن محمد من نيجيريا يسأل يقول: ما هي أحسن طبعة لكتاب كشف الظنون لحاجي خليفة؟
والله كشف الظنون الحاج خليفة طبعا كتاب مهم، وكتاب عرف الناس فضله من قديم، والحقيقة هو متفرد في بابه لكثرة ما يذخر به من المعلومات حول المؤلفين والمؤلفات أصلا، لكن ليس عندنا في الباب إلا الطبعة المشهورة، الطبعة التركية التي ما زال طبعة اسطنبول القديمة تصور، ثم طبعت الكتب العلمية في بيروت ليست بشيء، وهذا الكتاب للأسف يحتاج إلى خدمة علمية تليق به، لأن الأوهام الموجودة هذا من جهته هو حاج خليفة، غير التحريفات والسقط والتطبيعات الموجودة في الطباعة نفسها كثيرة وليست بالقليل الحقيقة، بعضها مشوه جدا يعني للكتاب، وأنا أعلم الآن أنه عندنا عدد من الأعمال العلمية حول الكتاب يحقق في أكثر من جهة علمية، وهذا من العجائب يا ولدي، أنه أحيانا الكتاب الكبير يقعد فترة ولا أحد يمسه بسوء، وبعد فترة تجد هذا يشتغل عليه وهذا يشتغل عليه وهذا يشتغل عليه، سبحان الله تواصوا به، يعني سبحان الله وينكم من زمان ما حد أخرج طبعة، يعني هذا للأسف الشيء هذا موجود الآن أكثر من واحد يشتغل على الكتاب. طبعا الكتاب له ذيل، كان العلامة جميل العظم عالم دمشقي معروف ألف ذيلا عليه لكنه يسير جدا، سماه السر المصون على ذيل كشف الظنون أو على كشف الظنون، طبع في جزء أيضا من القطع الكبير طبعته دار البشائر الإسلامية ببيروت، هذه الطباعة ممتازة، هذا الجزء طباعة راقية وخدمة ممتازة وفيها سد للثغرة، يعني ليت تتم تحصل للكتاب بهذا المنوال والطريقة، وأيضا يتعقب هو نفسه، يخدم كتاب كشف الظنون بمثل هذه الخدمة، بحيث تذكر نسخ الكتاب المطبوع منها، أما أخذ رسائل يستدرك فيها الأشياء المهمة اللي يحتاج إليه، أو ما لم يذكره المؤلف أو شيء من ذلك، وإن شاء الله أنه سيكون بإذن الله.
طب نكمل، بيقول هل يوجد كتاب على هذا النمط الذي يجمع بين الكشف والزوائد مما لم يذكره حاجي خليفة؟
أي هو هذا ذيله، السر المصون هذا ذيل عليه إن شاء الله. أنا أعرف أنه أحد الأعمال العلمية اللي سوف تخرج يعني يحاولون استكمال النقص الموجود في كشف الظنون، لأنه تقريبا هذا أحد الأعمال مجموعة تعمل عليه، وإن شاء الله يكون هذا ولد إن شاء الله.
تاريخ التراث العربي هل هو يعني ذيل يعتبر ولا
لا شيء آخر؟ لا شيء آخر، يعني طريقة فكرة التأليف والتصنيف والكتابة وتقييد المعلومات تماما تختلف عن كتاب كشف الظنون. لكن كتاب البغدادي ما بعده هذا هداية عارفين، نعم هذا يعني، وكمان ما نعتبره ذيلا يعني عليه وتتم له، طرقه من جهة بدل ما يذكر العلوم والتصنيف ذكر من جهة المصنفين وترتيبهم وما عندهم من المؤلفات وشيء من ذلك. هذا نفس الطبعة ترى التركية، يحتاجوا كلاهما إلى تحقيق ثم إلى تصويب الأوهام الموجودة وإلى شيء من الاستدراكات، يعني خدمة علمية تليق بالكتاب، ونسأل الله أن يتم ذلك. نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا مجموعة من الكتب التي قام بشرحها فضيلة الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي، وهو شيخ وعالم جليل له قدره ومعروف، وهو من كبار طلبة سماحة شيخنا رحمه الله شيخ عبد العزيز بن باز، وله عدد من الدروس كثيرة جدا، ويدرس دكتور في جامعة الإمام أيضا في قسم العقيدة، ودرسه في الجامعة في الكلية ولدي من أنفع الدروس، طريقته رائعة في درس العقيدة، وفقه الله. وله حتى برنامج موجود في إذاعة القرآن الكريم، كان يشرح في كتاب الإيمان لشيخ الإسلام تيمية وشيء من ذلك. هذه مجموعة من الدروس كان وفقه الله يشرح فيها كتب، مجموعة من الكتب لأهل العلم في كافة التخصصات عبر دورات علمية وغير دورات علمية. أسسوا مركز، هذا المركز، وهذا مركز اسمه مركز الراجحي للدراسات والاستشارات التربوية والتعليمية. هذا المركز هو الذي تولى إخراج وإبراز هذه المؤلفات، تفرغ صوتيا ثم بعد ذلك يخدم علميا، هذه الطريقة الأصل عندنا. هذا منها الآن، إحنا سنستعرض بعضها الآن عندنا اليوم. هذا منها، وهو شرح لصحيح مسلم، سماه توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، وهو في الأصل عبارة عن دروس كان يقرأ عليه صحيح مسلم ويعلق عليه، ثم بعد ذلك فرغت هذه الدروس وعرض عليه، فأضاف ما فرغ أضاف إليه ما كان يعلقه شخصيا بخطه على نسخته في صحيح مسلم، أضافه إليه من فوائد ونكات علمية وشيء من ذلك، ثم خدم الكتاب من جهة المركز شيء خدمات، يعني التوثيقية، هذه التوثيقية خدماتهم، هي تتعلق ما بين تخريج وما بين توثيق وما بين تعليق، يعني والتعليق أقلها لكن أحيانا يحتاج إليه، لكن هذه مثلا ها تعليقات علمية هذه بعضها جيدة، وتخريجات أو توثيقات. طبعا هذا طريقتهم في الكتاب، هذه طريقتهم، أنه يؤتى بنص صحيح مسلم كما ترى محبرا مشكولا بالكامل، وبين يعني زاويتين كما إن شاء الله يكون واضح للإخوة، ثم بعد ذلك هذا طبعا رقم الحديث صحيح مسلم، ثم بعد ذلك هذا شرح الشيخ، شرح عبارة عن تعليقات لطيفة ليس فيها الكلام على الأسانيد ولا شيء من ذلك، بل فيها تعليقات على بيان بعض المعاني بعض الأحكام، دفع بعض التعارض وبيان بعض الغريب وشيء من ذلك. الكتاب كله بهذه الطريقة، يعني هذا من التعليق اللطيف الخفيف جدا. الكتاب صدر في 9 مجلدات، 9 منها عبارة عن فهارس تفصيلية لتعليقات الشيخ. طبعا هذا كله صادر تحت مجموعة مؤلفات فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي وفقه الله. هذا سلمك الله شرح آخر، شرح لبلوغ المرام، شرح لكتاب بلوغ المرام الحافظ بن حجر، كتاب السيار معروف أصلا في حديث الأحكام، والشروح عليه كثيرة جدا. أيضا هو شرحه شرحا علق في غالبه كان من تعليقاته مع سماحة شيخنا رحمه الله شيخ عبد بن باز وبعض مشايخه وبعض الإفادات التي عنده، وخاصة ما يتعلق بالقضايا بالفوائد المستنبطة من الحديث، هذا كان يستنبط استنباطا، وسمى كتابه الإفهام في شرح بلوغ المرام من شرح أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الراجحي وفقه الله. والكتاب طبع أيضا في مجلدين، وهو من ضمن مجموعة مؤلفات فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي، واعتنى به مركز الراجحي للدراسات والاستشارات التربوية. طبعا هذه إخراجهم شيء يشكرون عليها، شو من إخراجاتهم، الإخراجات الأخيرة لهذا المركز فيها عناية، فيها نوع من المراجعة. لاحظ يا أخي يا أبو محمد، لاحظ معي هذا الحديث، إن شاء الله يبان للإخوة، الأحاديث مرقمة وباللون الأحمر ومشكولة بالكامل مخدومة بالشكل، ثم بعدها يكتب الشرح، هذا الشرح الشرع عبارة عن تعليقات للمواطن اللي يريد الكلام عليها فقط. المواطن إذا كان يحتاج الكلام على شيء من الإسناد من بيان درجته، الاستنباطات، الفوائد العلمية الحديثية، وهنا التعليقات، التوثيقات والتعليقات، وهي خفيفة جدا. وهذا شرح لطيف في مجلدين. هذا سلمك الله أحد شرح لأحد كتب السنة المشهورة للعلامة البربهاري رحمه الله. والبربهاري رحمه الله من العلماء الحنابلة المتقدمين، سمي البربهاري نسبة لبعض البهارات التي كانت اسمها كذا، نسبة إلى من الهند ونسبة إليها، ما أدري هو كان يتاجر بها ولا أبوه يتاجر بها ولا أحد كان يأتي بها، الله أعلم. لكن توفي قديما 329 من في رأس القرن الرابع، وكان عرف بشدته، وكان أمارا معروف نهانا عن المنكر وشدته على أهل البدع. ألف رسالة سماها شرح السنة، كذا سماها شرح السنة. غالب ما في هذا الكتاب أصلا غالب ما في هذا الكتاب أراد به بيان مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة فيها، مع تفصيل موعب نوعا ما في مسألة خلق القرآن والرد على الطوائف فيها، لأنها كانت جذعة في وقته، ما زالت جذعة كانت، فأفاض في الكلام فيها. والكتاب معروف ومطبوع وله عدد من الشروح، سواء بعضها طبع وبعضها ما زال صوتيا مشهور. فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز عبد الله الراجح وفقه الله شرح هذا الكتاب في مجالس علمية، وسمى شرحه عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري رحمه الله. وهو طريقتهم هذه بهالطريقة، شوفها، يأتي يقول لك قال المؤلف فيسوق كلام المؤلف مفقرا، شوف هذا فقرة 46، وهذا الشرح قوله كذا، فيشرح شرحا إجماليا، كل الشروح شرحا إجماليا بهذه الطريقة. وهنا التعليقات العلمية التي يقوم بها المكتب المتولي لإخراج آثار الشيخ ودروسه وتفريغ الصوتيات وشيء من ذلك. والكتاب بهذه لاحظ معي ما بين الأحمر هو المتن الأصل، والأسود هو كلام الشيخ وفقه الله. هذا أيضا عمل آخر، وهو شرح آخر من الشروح. طبعا هذه كلها تدل على كثرة الفنون التي يطرق الشيخ وشرحها، أصلا متخصص في العقيدة، دكتور في العقيدة، فكتب الاعتقاد بالنسبة له شرح كثيرا منها. لكن أنا أتمنى حاجة واحدة بس يا ولدي، في المقدمات ليتهم يذكرون ما هي الدورة التي شرح فيها، يعني تاريخ كم، سنة كم هذه في المسجد مثلا، الباب التوثيق العلمي أنه كانت تقام دورة باسم كذا في التاريخ الفلاني وشرحت في 5 مجالس 10 مجالس، أي مكان تذكر. هذه من الأشياء تقيد أصلا، إن مثل قضية الطباق قديما، يعني إنه يوثق المجلس أين كان من حضر وشيء من ذلك يعني. فليتهم كانوا ذكروا هذا من جهة. من جهة ثانية ليتهم أيضا في المقدمة ذكروا أنه ليس للشيخ شرح إلا مرة واحدة شرحه فنحن أخرجناه، ولا له أكثر من شرح على الكتاب ونحن اخترنا واحدا منها أو جمعنا بينها. هذا لم يبين في المقدمة، وليتهم بينوا هذا في المقدمة، كنا نرجو هذا طبعا إن شاء الله. ونتمنى لو كان له أكثر من شرح للشيخ لو جمعوا بين الشروح، حتى لأن تعرف حتى العالم نفسه يتطور شرحه مع الزمان من كثرة شروح الكتاب، يصير عنده نوع من الملكة والنفس الطويل ومعرفة خبايا الكتاب، ما يظهر في آخر شروحه ما لا يظهر في أول الشروح. ليتهم جمعوا بين شروحه. هذا أيضا شرح لأحد كتب السنة، سماه صاحبه المختار في أصول السنة. طبعا كتاب المختار في أصول السنة للإمام العلامة الكبير أبي عبد الله الحسن بن أحمد البنا الإمام الحنبلي المعروف المتوفى عام 471 للهجرة. وهذا الإمام رحمه الله أصل كتاب اختصار للشريعة الأجري، كتاب الشريعة الأجري اختصره، لكنه أضاف إليه اختصاره لكتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، ومن كتاب مشكل الحديث لابن قتيبة أيضا. فهذه الثلاثة هي العمدة عنده، لكن الأصل عندنا هو اختصار الشريعة، لأنه طلب من ذلك، قال طلب مني بعض الإخوة أن أختصر للشريعة الأجري، كتاب مطول في الاعتقاد فاختصره، لكنه أضاف أشياء. وكان من جميل ما يفعل، إذا كان الحديث هو نفسه الذي عند الأجري فإنه يسوقه بإسناده هو، وهذا مثل المستخرج على أحاديث الشريعة، وهذا ينبغي طلبة العلم يلتفتون إليه من ناحية تقوية الأسانيد والرجوع إلى المستخرجات. المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله الراجحي وفقه الله شرح هذا الكتاب في عدد من المجالس العلمية، وسمى شرح دليل السائرين إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة. قلنا المختار العلامة بن البنا رحمه الله، وهو بهذه الطريقة، لاحظها نفس الكلام، يأتي بمقطع الشيخ من أصل كتاب المختار، سماه المختار لأنه اختاره من كتاب الشريعة اختصار له، قال فلان كذا، وهذا شرح الشيخ، وشرح إجمالي، الشرح إجمالي وهو مشكول بالكامل ومخدوم من ناحية التوثيقات والتخريجات وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب آخر من كتب الاعتقاد، وهو كتاب 40 في دلائل التوحيد، العلامة الكبير أبو إسماعيل شيخ الإسلام، عرف بشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي، أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي رحمه الله، وهو عالم كبير توفي عام 481 أو 471 يعني حولها. وله عدد من المصنفات، وكان في الأسماء والصفات على طريقة أهل السنة وشديدا على البدع في هذا الباب، لكنه من ناحية السلوك كان غالب عليه شيء من التصوف، ولهذا بكتابه منازل السائرين شرحه عدد، كان منه ابن القيم رحمه الله في كتاب العظيم الجليل مدارج السالكين، وهو قد حاول فيه الاعتذار لأبي إسماعيل الهروي في كثير من المواطن، إلا أن هناك مواطن ما استطاع، يعني العبارات جدا جدا يعني معمقة في مسألة الألفاظ ما يستعمل المتصوفة فيما يعرفون بمذاهبهم وطوائفهم. المقصود أن هذا الكتاب الأربعين في دلالة التوحيد أراد به أن يجمع أهم ما يتعلق بمسألة توحيد العبادة، فجمع فيها أحاديث 40 في وهي طبعا 39 حديثا كان يسوقها بإسناده ويذكر الحديث بعدها. الإمام الذهبي يقول ما يسوقه أبو إسماعيل بإسناده فهي صحاح أو حسان، إلا في كتابه الفاروق في الصفات أو الفارق في الصفات، هذا الوحيد يظهر فيه حديث ضعيفة. فالمقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي له شرح في عدد من المجالس سماه البيان والتسديد بشرح الأربعين في دلائل التوحيد، شرحها بهذه الطريقة، يأتون بالحديث كما هو هذا الحديث، شوفها الحديث العاشر قال أخبرنا إسناده، ثم يأتي بالشرح بعد ذلك يذكر إذا أخرجه من، وشرح جملي يعني بالمعنى الإجمالي وما تضمنه من المسائل، ليس عند الوقوف عند الألفاظ إلا كان البيان غريب أو شيء من ذلك. ثم هو مخدوم من ناحية المركز، خدمه من ناحية التوثيق المسائل وتخريج، وأحيانا بعض التعليقات وفقهم الله. هذا أيضا سلمك الله شرح لكتاب السيار وهو العقيدة الواسطية، والشيخ متمكن في هذا الباب لكثرة ما شرح هذا الكتاب، أصلا شرحه مرارا وتكرارا، والواسطية العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أحد معروف الواسطية مشهورة ما يحتاج إلى تقديم، وله عدد من الشروح. هذا أحد الشروح شرح الشيخ عبد العزيز الراجع، وهو شرح لطيف متوسط معنى الكلمة، وسماه شرح العقيدة الواسطية بهذا الاسم للشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ومن إصدارات دار التوحيد، وهو في نفس الكلمة نفس يفعلون هذا يسوقون، قال المؤلف رحمه الله فيسوقونه، يسوقون كلام المؤلف كاملا، ثم شوف فصل كذا فاصل، هذا كلام شيخ الإسلام لكن لقيته بالأحمر يعني كما فعلوا بالأول، وهذا الشرح، شو هذا الشرح، يبدأ كلام الشيخ شوفها فصل أو شيء كلام الشيخ من هنا يبدأ، ثم بعد ذلك شرح الشيخ، وهو شرح لطيف على خلاف ما يعرف من الشيخ عبد العزيز. هو مما يتميز به شروح الشيخ عبد العزيز الراجحي في أبواب الاعتقاد أنه يحسن جدا توضيح الصورة والمسألة المراد شرحها، يبين لك أغوارها شيء من ذلك يعني وتسهيلها، ودائما يعمد إلى تسهيل المسائل على الطلبة، وهذا من مزايا شروحه التي عرفت سواء الصوتية أو اللي في الكلية أو اللي في المطبوعة مثل هذه الكتاب من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع بالرياض. هذا كتاب أيضا وأحد شروح كتاب التوحيد، لكن التوحيد المقصود به التوحيد المقريزي رحمه الله. الإمام المقريزي عالم مصري مشهور رحمه الله، له ألف كتاب سماه تجريد التوحيد المفيد كذا سماه، وجعله في توحيد العبادة، وهو يعتبر من أوائل الكتب اللي ظهرت عندنا تكلمت كلامها خاص عن توحيد العبادة. وهو أصلا المقريزي أكثر جدا من النقل عن ابن القيم رحمه الله من كتاب الجواب الكافي وكتاب مدارج السالكين، مع أنه أضاف أشياء من الفوائد وبدائع الفوائد، وأضاف أشياء من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، لكنه ما صرح باسم لا هذا ولا هذا، مع أنه في أول الكتاب نقل عن إحياء علوم الدين الغزالي وصرح باسمه أيضا. ولماذا لم يصرح؟ هذا الغرض معروف مشهور، لأنهم كانوا هناك تنفير من كتب الشيخين فما صرح باسمه، مثل العز بن عبد السلام آسف ابن أبي العز الحنفي في شرح عقيدة الطحاوية يكاد يكون مستخلص لكتب الشيخين، ومع ذلك ما صرح لا بشيخ الإسلام نهائيا أما بالقيم مرة واحدة ذكره مرتين فقط باسمه. المقصود أنه الكتاب له عدد ألا من الشروح الصوتية موجودة الآن مرفوعة على النت، هذا أحد شروحها التي شرحها الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي وفقه الله، وسمى الكتاب فتح الرب الحميد بشرح تجريد التوحيد المفيد، التجريد للعلامة المقريزي المتوفى عام 845 للهجرة رحمه الله، والكتاب من إصدارات المركز. لاحظ نفس الكلام، الكتاب معتنى به من ناحية الشكل والضبط وعلامات الترقيم، قال المؤلف هذا كلام المقريزي في تجريد التوحيد، وهذا شرح الشيخ عبد العزيز الراجحي شرح جملي على عامة الكتاب، وهذا شرح يعني فيه من استيعاب المسائل أكثر مما سبق عرضه من قبل قليل وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب، طبعا العنوان مشهور معروف وهو تيسير العزيز الحميد. تيسير العزيز الحميد هو من الشروح الأولى لكتاب التوحيد للإمام محمد الوهاب. صاحب تيسير العزيز الحميد هو حفيده سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد عبد الوهاب، مشهور كتابه معروف، وصحيح توفي ولم يتم الكتاب بعد لكنه في آخره بقت عليه الأبواب الأخيرة. طبعا اللي تلاحظ الآن الآن عنوان تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد مشهور، الكتاب التوحيد لإمام محمد الوهاب، وتيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله حفيد الشيخ محمد الوهاب. طيب اللي مكتوب هنا شرح عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي، وين الشرح؟ طبعا الكلام اصدارات دار العاصمة بالرياض. ها انا اتكلم وين الشرح؟ هذا هو نفسه، هذا هو نفسه، هو نفسه كتاب التوحيد الذي عندنا فوق الخط، انما هو كتاب التوحيد الاصل، ثم الذي تحته هذا هو نفسه تيسير العزيز الحميد. الشيخ انما علق تعليقات من طرف اللسان، شيء لا يذكر، شيء يعني خفيف، تعليقات شوف وقد ثبت انه هو يعني شوف لاحظ احيانا ثلاث كلمات، كلمتين، سطر، سطرين، ما رايت شيء يستحق ما يفرد بكتاب. احنا كلامنا الان مجلد ضخم يطبع الكتاب في قرابة 850 صفحة، ثم هو ليس فيه أصلا مثلا لو أن الشيخ عارض نسخته بنسخ أصلية خطية وهذا أراد به إثبات نسخة الشيخ ومقارناته، كان ممكن نقول هذا عمل علمي ثاني آخر وهو توثيق النص الأصلي، وكان هذا أحد الأغراض لأجل إعادة طباعة الكتاب كما هو. أبدا نهائيا ما في لا مقارنة نسخ ولا غيره، حتى لما يقول محمد عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل لا يتعرض فيه مسائل أصلا، إنما شرح لما يورده من الآيات والحديث كما هو عادته رحمه الله في تحت الأبواب. فلا أدري ما الغرض من طباعة الكتاب، وكان يمكن يكتفى فيه بشيء من التعليقات، لأنها لو جمعت يا ولدي ما تطلع في ثلاث صفحات خمسة صفحات بالكثير يعني. وفقهم والله الكتاب من إصدارات دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض. هذا عبارة عن الرسائل المختصرة للإمام محمد الوهاب، فشرحها فجمعت شروحه لأنها مختصرة أصلا، حتى الشرح مختصر في مجلدين، مجموعة الأولى والمجموعة الثانية. هذه المجموعة الأولى سميت شروح رسائل الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله، هذه المجموعة الأولى فيها الأصول الثلاثة والقواعد الأربع ونواقض الإسلام ورسالة لأهل القصيم في بيان عقيدته، عقيدة محمد عبد الوهاب، هذه كلها جمعت في هذا المجلد، وكل شروح من تأليف أخينا الحبيب فضل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، وشرحه لطيف جدا، يأتي بكلام الشيخ محمد الوهاب في رسالته، هذا مثل الأصول الثلاثة، ثم يشرحها شرح جملي كما قلت، بعد أن ينتهي منها هذا مثلا، هذه مثلا إن شاء الله هذا مثال، لما ينتهي من كل كتاب يأتون بفاصل مثل هذا، هذا شو شرحه رسالة الإمام محمد الوهاب، وهو يعتبر أطول رسالة عندنا في هذا المجلد أو هذا المجموع. في شرح رسالة الإمام محمد عبد الوهاب لأهل القصيم في بيان عقيدته، وكلها على نفس الطريقة والمنوال. هذه المجموعة الثانية أيضا شوف شروح الرسائل، أيضا هذه المجموعة الثانية فيها كتابان، الأول فضل الإسلام والثاني كشف الشبهات، وكشف الشبهات كتاب جليل عظيم. المقصود أيضا من تأليف الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، وعلى نفس المنوال سأساق ينقلون كلام الشيخ عبد الوهاب. هذا شو لاحظه، هذا كلامه باللون الأحمر ومشكول مضبوط، ثم الشرح يأتي وهو شرح جملي يتعرض فيه لمجموعة المسائل التي يريد الشيخ تقريرها مع الاستبيان الاستدلال لها والجواب عن ما يعترض عليها بشيء من الاختصار طبعا. وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب أيضا من كتب الاعتقاد، وهو في الأصل للحافظ الكبير الشيخ العلامة حافظ الحكمي، الشيخ حافظ الحكمي، حافظ بن أحمد الحكمي المتوفى عام 1377 للهجرة، ألف كتاب مختصر سماه مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام، أراد به شرح معنى لا أشهد أن لا إله إلا الله ومعنى أشهد أن محمد رسول الله، فألف رسالة جدا مختصرة لطيفة جدا في هذا البيان، فشرحها الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي في هذا الشرح الذي سمي هداية الأنام إلى مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام، وطبع في مجلد لطيف، وهو كالعادة طريقة إخواننا في الصف، وهذا المتن الأصل باللون الأحمر مشكول، ثم هنا يأتي الشرح والتعليق عليه من ناحية التوثيق والتخريج وشيء من ذلك.
استأذنك فاصل؟
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
عن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه، فقالوا يا رسول الله إنا لنرى السرور في وجهك، فقال إنه أتاني ملك فقال يا محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا. قال بلى. حديث حسن، رواه النسائي وأحمد.
نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
عدنا إليكم أعزائي المشاهدين، نرحب بكم فضيلة الشيخ مرة أخرى.
حياك الله.
طب هذا أخونا أحمد السيد من الطائف يسأل، يقول ما هو رأي شيخنا عبد الله في مؤلفات الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله؟
طبعا العلامة الأصولي الدكتور المغربي المعروف المشهور فريد الأنصاري هو اشتهر بكتاباته الإيمانية التربوية السلوكية، كتاباته روعة يا ولدي، يعني ما شاء الله تبارك الله عنده شيء من يعني من النفس ابن القيم كذا، يعني سبحان الله العظيم، كتاباته رائعة في هذا الباب. انت لو تقرأ مجالس القرآن 3 أجزاء له شيء روعة جدا. طبعا هو دكتور في الأصول أصلا، رسالة الماجستير الدكتورة كلها أصولية أصلا، كتابه عن الشاطبي رائع جدا، فهناك الأبحاث والدراسات التي أخرجها رائعة جدا لأنه كان باحث أصيل، وكتاباته التربوية باحث أصيل. يبقى ما في أحد يرضى كل ما نتاج العلمي، يعني ما في أحد كل نتاج العلمي مرضي من كل وجه، يبقى أن كل أحد يحاكم، لكن وخير الناس من كثر صوابه وقل خطأه، هذا هو التقييم عندنا. له أشياء لا يمكن يعني لا ترتضي بها، طبيعي من أي أحد، لكن الأصل عندنا أن كتاباته نافعة مفيدة، وهي ليست بالكثيرة أصلا، يعني قليلة، لكنها ما كتب فيها خاصة من ناحية التربوية السلوكية شيء جميل يحتاج إليه، وعنده استنباطات بديعة في هذا الباب، ورحمه الله توفي شابا رحمة الله عليه. نواصل. هذا سلمك الله أيضا كتاب عبارة عن شرح، وهو كتاب مفتاح الأصل، مفتاح الجنة، لا إله إلا الله. طبعا هذا الكتاب عبارة عن رسالة مختصرة للعلامة الطشكندي محمد بن سلطان المعصومي الخجندي من طاجكستان في روسيا، ثم لما صار عمره 23 هاجر من روسيا، جاء إلى الحجاز، ثم راح إلى الشام ومصر، ثم رجع إلى الحجاز، ثم رجع إلى بلده وعين مفتيا وقاضيا، ثم أخرج منها ودعا إلى مكة، ومتى في مكة عام 381، وعاصر المشايخ والعلماء، وألف عدد من الرسائل في نصرة عقيدة التوحيد وأهل السنة جميلة جدا، وصارت معروفة وسيارة، وخاصة عند بني قومه، وصارت لأنه كان معروف في بلادي أصلا. وأثنى على كتابه هذا العلامة محمد إبراهيم رحمه الله مفتي البلاد، والشيخ عبد الظاهر أبو سمح إمام الحرم أيضا، وكتب له مقدمة لطيفة في الباب، وهذا الكتاب مشهور ومعروف. فجاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله الراجحي فشرحه في مجالس علمية وسماه المرقاة إلى مفتاح الجنة لا إله إلا الله، والطريقة هي المألوفة المعروفة بالإخراج، هذا كلام المؤلف يساقه كما هو باللون الأحمر مضبوطا، وهذا الشرح الجملي للكتاب، وهذه التوثيقات للمركز الذي اعتنى بإخراج الكتاب. هذا سلمك الله عبارة عن تقييد كناشة، كان الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي يقيد القواعد والفوائد تمر عليه من كلام شيخ حسن تيمية وابن القيم وغيره من أهل العلم، وكان يقيد ما يسمحه من كلام أشياخه وكلام زملائه أثناء المدارسة أو فوائد يعطونه إياها أو شيء من ذلك، وأخرج الطبعة الأولى والثانية وهذه الطبعة الثالثة على أنها مصححة ومزيدة ومرتبة، جاء مثلا جعل ما جعل أبواب لا يعني جعل عناوين العلم ما يتعلق بالعلم، الفوائد العقدية الحديثية ما يتعلق بالتفسير تفسير علوم القرآن وهكذا والفقه وغير ذلك، وسماه تقييد الشوارد من القواعد والفوائد، كذا سماه من تقييدات أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الراجح وفقه الله، والكتاب لطيف بس ما فيه يعني قليل، فيه تفصيلات، فيه تقسيمات، فيه بعض الاستنباطات، جميل، لكن الحقيقة ولدي اللي يعب عليها يعني ليتهم دققوا في تصحيح الكتاب من ناحية الأخطاء المطبعية، بعضه يعني بعض تقرأ سطر أحيانا السطر كله يصير مشكل عندك، والسبب انه يعني كان بس لو نظره واحده، يعني مع ان الطبعه الثالثه هذه يعني المفروض تكون مراجعه مدققه مصححه بولغه في ذلك ايضا، لكن انا ما ادري والسبب التقصير، يعني اتكلم طرح بالذات على المركز الذي يتولى اعمال الشيخ، اين اهل المركز الراجعي هذا لدراسات السيارة التربوية، اين هم من هذا التدقيق، وهم المفروض من اولى اعمالهم التي تناط بهم اصلا. طبعا هذا الحماد كان عن ما قد يقع احيانا من الأخطاء العلمية أصلاً لأجل أنها مفرغة من أشرطة، يحصل سهو، سبق لسان، خطأ، أشياء كثيرة تحصل، فليته يراجع مرة ثانية، الأعمال كلها تراجع وتضبط من جديد إن شاء الله. الكتاب مطبوع في مجلد. هذا سلمك الله عبارة عن رسالتين، الأولى تأليفاً، هذا تأليف اسمه الإيمان حقيقته ونواقضه، والثاني هذه عقيدتي عقيدة أهل السنة والجماعة. كلاهما أو كلتا الرسالتين من تأليف أخينا الحبيب فضل الشيخ الدكتور عبد العزيز عبد الله الراجح من إصدارات دار التوحيد نشر التوزيع، هذا تأليف وهما مختصران. أما الإيمان فذكر أصول الإيمان الستة وما يتعلق بها، وأما عقيدتي هذه عقيدتي فسردها سردا ما يتعلق بالأبواب. شوف يذكر الأبواب، الأبواب الإيمان بالله وملائكته وكتبه وشو من بعد ذلك ما يتعلق بالقدر خيري وشري وهكذا بالطريقة، وفيها شيء من التفصيل. الكتاب عبارة عن رسالة لطيفة من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع. هذا سلمك الله من الأعمال الرائدة في بابه، وهو باب تقييدات الخطب. طبعا الكتب المصنفة في الخطب كثيرة جدا اللي في الأسواق، لكن ليس هذا الكتاب الذي بين أيدينا ليس له نظير فيما وقفت عليه من الخطب المطبوعة حتى الآن أتكلم عنها، وهو الذي طبع بعنوان المفيد في خطب الجمعة والعيد، موسوعة خطب مخرجة وموثقة وتحوي بحوثا ومسائل فقهية وحديثية ولغوية. هذا الخطب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد الحقيل وفقه الله، خطيب العاصمة المعروف، صاحب الخطب المشهودة المعروفة يحضرها الفضلاء والعلماء وأعيان، وخطبه سيارة الناس تخطب بخطبه ترى في أنحاء البلاد في أقصى العالم الإسلامي، يتناول خطبه يمين وشمال، خاصة بعد وجود النت والإرسال عبر الإيميل، آلاف مؤلفة ولدي تخطب بخطبه في نفس الجمعة. أنا حتى مرة أحد الفضلاء خطب خطبة عندنا في جدة هنا وحضرته، وأنا يعني ما أدري يعني هو اللي يخطب لمن، فلما تكلم الخطبة أنا والله قلت هذه خطبة الشيخ إبراهيم الحقيل، لأن فيها نفس النفس، فيها نفس الأفكار، ترتيبها، اللغة نفسها، هذه اللي نعرفها نعيدها من الشيخ. فلما سبحان الله اليوم الثاني وإذا بالشيخ يتصل علي كان في مسألة يعني نتباحث كالعادة يعني، فقلت له ماذا خطبت أمس البارحة؟ قال خطبت عن كذا وكذا، وإذا بها نفس الموضوع. قلت له هل قلت فيها كذا وكذا؟ قال نعم. قال وش دريك؟ قلت والله هذا من الكشف. فالمقصود الشيخ تميز بأنه يحرص جدا على إفادة الناس في الخطب، ويأتي لهم بجديد، ويحاول أن يعالج القضايا المعاصرة، وإذا نزلت نازلة فإنه إلا ما تجد الشيخ إبراهيم الحقيل خطبة فيها. وكان يتتبع النوازل، وكتابته في النوازل مؤصلة علميا، فيها شيء إبداع من البحث والتحقيق وكثرة المطالعة وجمع المعلومات. وأنا أعرف أنه ربما للمسألة الواحدة يذهب لمركز الملك فيصل ويطبع ما في المجلات وما في غيرها، ويتعب من أول الأسبوع أحيانا يحضر لما آخر الأسبوع يحضر الخطبة هذه. المقصود وطريقته أنه ربما يأتي إلى سبك، يعني سبك العبارات وتوجيهها وبيان وخطبة رصينة جدا، وما يحتاج إلى زيادة توضيح وبحث يجعله في الهامش تحت. هذا من باب بحث المسائل، بعض ما يبحث في الهوامش يا أبو محمد بعضها كأنما رسالة مستقلة، لأنه يبحث مسألة مطولة أحيانا البحث نفسه صفحتين ثلاثة، حتى يكون نفس المطلع، هو هذا القصد، نفس المطلع على هذه الخطب على ثقة مما خرج إلى الشيخ من نتيجة من ترجيح قول أو شيء من ذلك، أو بيان معنى حديث أو وجه الجمع بين التعارض بعض الآثار أو شيء من ذلك، حتى تطمئن تعرف هل هذا توجيه سديد أو لا. فلا بد أحيانا أن تأتي بكلام أهل العلم وتنسق بينه. والكتاب اسمه المفيد في خطب الجمعة والعيد لأخينا الحبيب فضل الشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد الحقيل، ومن إصدارات مركز البيان للبحوث والدراسات بالرياض بالاشتراك مع ملتقى الخطبة. طبعا خطب الشيخ كلها موجودة في ملتقى الخطبة، هذا الموجود عندنا مطبوع في 10 مجلدات، طلعت المجموعة الأولى عبارة عن 5 مجلدات، 4 الخطب والخامس فهارس، ثم المجموعة الثانية 5 مجلدات 4 خطب والفهارس والمجلد الخامس فهارس. والخطب طريقتها طبعا هذا عندنا نحن خلينا نتكلم عن المجموعة الثانية لأنه سبق عرضنا المجموعة الأولى من قبل قديما. المجموعة الثانية، هذه المجموعة الثانية فيها صدرها وكالعادة كما صدر المجموعة الأولى أيضا بأبحاث يحتاج إليها، أصلا يحتاج إليها الخطيب، موضوع الإشارة في الخطبة، استدلال خطيب القرآن، استدلاله بالسنة، القصص من القرآن، جعلوا الخطبة لسورة واحدة، جعلها لآية أو لآيات كيف تكون، أتى بقواعد وضوابط في الباب استخلصها من تجربته الطويلة المديدة وهي سنين في الخطبة، قال ما رجعت إلا في مرجع، لا كتب الدعوة ولا غيرها. ولهذا هذا يعتبر من المراجع الأصيلة التي يحتاج إليها لمن يقرأ في أبواب الدعوة في قضية الخطب وآداب الخطب وتصنيف الخطب وطريقة تحضير الخطب وشيء من ذلك. وهو وفقه الله قد عقد بعض الدورات العلمية كيف يصنع الخطيب في خطبته، كيف يؤلف خطبة. طبعا شوف هذا القصص القرآن في الخطبة كيف تفعل قصص، كيف تجعل، كيف لو اجتمعت عندك آيات في قضية واحدة، لو كانت ليس عندك في الخطبة ولا آية، طب كيف تفعل؟ أو ما عندك شيء الأحاديث، لو كان عندك علم الأحاديث تقسيم بديع 130 صفحة كلها نتاج خبرة وتجربة لما عاصره هو وعالجه في قضايا الخطب، لأنه سبحان الله التجربة شيء، أحيانا الكلام النظري شيء والتجربة شيء آخر. قال لم أرجع حتى شوف، ما في في الهوامش توثيقات من ناحية رجوع إلى كتب ونحو، ما في، إنما تجربة يسوقها ويذكر لك. ثم الخطب نفسها رتبها على الموضوعات، ما يتعلق بالعقيدة، العقيدة قسمها، ما يتعلق مثلا بالتوحيد، النبوة، كذا. أحيانا في الموضوع الواحد أكثر من خطبة، وهو في الخطبة الواحدة شوف مثلا هذه خطبة عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا، هذه الخطبة رقم واحد لأنه أكثر من خطبة في هذا الباب. هذه شوف الخطبة الثانية في نفس الموضوع، ما هي الخطبة الثانية، هو ما يكرر، يطرق شيء جديد في الباب. هو يقول أحيانا ربما كانت المادة طويلة لا تعفصها كلها في خطبة واحدة، لما هو المادة تستحق أن تكرر وتعاد، ربما تسلسليا وربما تباعد بينها لأجل التذكير بنفس الموضوع أصلا. وهو في كل خطبة يذكر لنا تاريخ الخطبة، شو هذا تاريخ الخطبة، متى كانت هذه الخطبة، في التاريخ الفلاني كذا كذا في هذا التاريخ. وفي الهوامش طبعا الكتاب بالكامل مشكول من أول إلى آخره، هذا من باب تسهيل لو أراد أحد يخطب بهذه الخطب، هذا من أمر. الأمر الثاني موثق علميا من ناحية التوثيقات العلمية، تخريج الأحاديث، وكان يحرص عليه جدا. وأما المسائل المبحوثة في الهوامش فهي هذا من إبداعات الشيخ في هذه الخطب، إبداعات يعني حين تقرأ له هيا شوف مثلا الأصول الوثنية للمسيحية، هيا شوف الكلام يقول فلان كذا، ويأتي لك بقضايا مهمة تخدم الفكرة، قد لا أنت كخطيب قد لا تحتاج لعرضها لكن تحتاج لفهمها حتى لو جاء أحد سألك أنت تكون واعي للمعلومة هذه اللي ألقيتها. طبعا الكتاب هذا هو ذكر في المقدمة مأساته مع ضياع الخطب، وهذه اللي مأساة ولدي متمثلة في أنه كان يطبع الخطب على الجهاز عنده تقريبا 70 خطبة وضعها، يقول أو أصور اللي هسأخطب بها كورقة، ثم بعد ذلك لا يبالي أي ذهب الورقة لأنها محفوظة، وإذا بها فجأة ينضرب عليها الجهاز فتذهب عليها الخطب، فحاول إصلاحه ما رد من 70 يقول إلا 10 أو شيء من ذلك. ثم بعد ذلك يقول أصابني غم وهم فقط وأنا تعبان عليها، قضيت عمري كثير في جمعها، بدأ يشوف من هم اللي أعطاهم الخطب مطبوعة، هل هناك شيء من الخطب موجودة؟ قال أنا أصلا أحتفظ بمسوداتي ولو بلغت 10 مسودات، فرجع مسودات وإذا به يجد الفترة المجموعة هنا، يجد قرابة يقول مجموعة منها يعني ها. ثم بدأ يتواصل مع الناس اللي أرسل الخطب ردوا عليه، يقول فحصل من 70-60 بقيت 10 تقريبا ما وجدها وهو يتحسف عليها. ونحن نقول لأخواننا احفظوا علمكم، هذه الأجهزة ما عليها أمان لا في القراءة ولا في التقييد، والصواب أنك تجعل لك نسخة احتياطية، نحن نقولها الثاني عنها لكن نسخة احتياطية جدا مهمة في الباب، ولا يستغنى عن الورقة ما زالت. المقصود هذا الآن المجموعة الأولى والثانية مطبوعة في 10 مجلدات، وأنا أعرف أن الشيخ قد حضر 10 مجلدات ثانية، يعني المجموع سيصير عندنا 20 مجلد، وهو سيمضي على هذا المنوال، كلما اجتمعت 4 مجلدات خطب جعل الخامس فهارس وأخرجها بهذه الطريقة، وكلها مرتبة. حتى لاحظ يا ولدي هذا المجلد الخامس هذا الفهارس، هذا منها يعني هو العاشر بنفس المجموعة كاملة يعني من أول إلى آخرة. الفهارس إبداع، يعني تخيل جمع لك مثلا كشاف المقولات المهمة، أقوال قارة المسلمين، أقوال المشركين، أقوال المنافقين، أقوال فلان وكذا، أقوال المنحرفين، أقوال، لأنه ذكرها في سبيل إما الجواب عنها أو بيان شيء من ذلك. حتى في آخر الكتاب جعل فهرس للخطب على حسب المواسم، مرتبة حسب التواريخ والمواسم، يعني من أراد خطب للعيد، خطب لأيام عاشوراء، هتجد هنا خطب تقديمك في هذا الباب. وفقه الله، هذا عبارة عن رسالة علمية متميزة تعتني بالفقه السياسي عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هو آخر الخلفاء الراشدين، وهو أيضا في عصره حصلت من الأشياء ما لم تحصل في العصور التي قبل الخلفاء الراشدين، خاصة حروبه التي كانت صفين والجمل وحروبه خربه مع الخوارج أو شيء من ذلك، فهذا كان يحتاج إلى إبراز السياسة التي تعامل بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فألف أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور قمر الزمان غزال وفقه الله هذه الرسالة العلمية التي هي بعنوان الفقه السياسي عند الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والكتاب من إصدارات دار طيبة. جاء إلى الإمام علي رضي الله عنه وقال أنه هو يحتاج إلى دراسة لكثرة الحوادث في زمنه أصلا اللي حصلت، فنحتاج إلى بيان كيف تعامل معها. فجاء وقسم الكتاب إلى بابين، باب الأول جعله فيه إلى فصلين، الفصل الأول جعله في ترجمة علي رضي الله عنه، يعني الكلام المعروف. الفصل الثاني جعله في فقه الإمام علي في الحدود والجنايات، وبدأ يقسم تحته مباحث، فقه في حد الزنا، حد السرقة، حد الحرابة، حد وهذا بهالطريقة حتى جاء إلى الجنايات والديات، وقوله في ذلك لأنه في عهد أبي بكر وعمر وعثمان كان يستشار وكانوا يأخذون بقولهم. وفقه، وهذا في آخر الباب، عقد فصلا في المذاهب الأربعة وما أخذته من فقه علي رضي الله عنه في هذه الأبواب. ثم الباب الثاني خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وما فيها من الأحداث من ناحية الفقه السياسي، وقسمها ما يتعلق ب التنظيم الإداري، علاقة التنظيم الإداري، التنظيم كيف تعامل مع النظام المالي الإداري الاجتماعي، الولايات وبيعته كيف كانت أصلا وشروطها وكيف تمت أصلا ومن بايعه والولايات وتقسيمها وبعض ما حصل فيها، ثم بعد ذلك كيف كان يتعامل، عقد فصل كامل لحروبه، هو حروبه على رضي الله عنه اللي الصفين والجمل والخوارج والأحكام المترتبة الكلام كيف تعامل بها سياسيا أصلا. وبعد الأخير هو فصل في حرب البغاة، يعني هذا كان من أهم الفصول عندنا هي وحرب الخوارج عندنا، حرب البغاة جعله فصل مستقل أصلا. المقصود وهو في هذا يجمع المادة الحديثية، جمعها من كتب الحديث ومن كتب التاريخ وكتب الفقه لأنه يروون مسائل علي رضي الله عنه وغيره من الكتب، ثم هو يحاكم الأسانيد فاقتصر على الصحاح والحسان فقط منها، وأما المرويات التاريخية فلو كان منها شيء ضعيف لكن يوافق أصلا صحيحا يذكره من باب الاستئناس والاعتضاض قد ثبت بالصحيح. وأما الروايات المكررة فهو يستبعدها تماما، وهو يقول في هذا خلاص النتائج مهمة جدا، يقول أكثر هذه النتائج أو أكثر المعلومات المغلوطة عما حصل بفتنة الصحابة أصلها الروايات المنكرة هذه التي كانت تروى أصلا، وذكر ما أسباب روايتها ومن رواها وشيء من ذلك. والحقيقة الكتاب يشكر عليه صاحبه لأنه فيه جهد مبذول لإبراز كيف الفقه السياسي عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والكتاب من إصدارات دار طيبة وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة أيضا عن رسالة علمية يدرس أحد الشركات الناشئة المعروفة اليوم، وهي أحد المصطلحات الحديثة في عالم المال والأعمال، تسمى بالشركة القابضة. الشركة القابضة هي عبارة عن شركة تكون لها أكثر من نصف الأسهم أو الحصص المالية، ولكن لها تسلط، لها سيطرة على تكوين مجلس الإدارة، القرارات المصيرية لهذا للشركات، ولها شركات تابعة. فهي ما تدخل، هي أصلا ما تباشر العمل لا صناعية ولا سوى غيرها، لكن هي تتحكم أصلا في مسيرة الشركات اللي هي تحتها اللي تابعة لها. نحتاج إلى بيان أحكام الشركة هذه لأنها حديثة ووليدة، ما المراد بها وما المعنى وشيء من ذلك. قرارات مجمع فقهية مشهورة في هذا الباب، وسمى بحثه الشركات القابضة وأحكامها في الفقه الإسلامي من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد أحمد بادغيش وفقه الله، رسالة علمية ومن إصدارات دار الأمة. طبعا بدأ أول ما بدأ عندنا قسم الكتاب إلى بابين، الباب الأول جعله فيه تعريف الشركة، تعريف الشركة القابضة، تعريفها، أهميتها، خصائصها، أهدافها، أحكامها، تكلم عنها. ثم تكلم عن عقد فصلا للشركات التابعة تحتها وما يتعلق بها، ثم عقد بابا في ماليتها وزكاتها وانقضائها، هذا باب آخر كمان تكلم عن السندات والأسهم التي فيها وتمويل بذلك وهي تمويل غيرها بذلك والأحكام المتعلقة بذلك. وطريقته يقول يأتي بالنص القانوني، هي دراسة قانونية، وهو قد رجع إلى القانون المصري واللبناني والأردني، يقول لأنه أكثر دول عربية اعتنت بتفاصيل الشركات القابضة مع رجوعه ترى القانون الإنجليزي وفرنسي وشيء من ذلك، يعني القوانين الأجنبية. وهو يأتي بالنص القانوني ثم ويشرحه، ثم يأتي بعد ذلك يحاكمه إلى الفقه الإسلامي، ويبدأ بعد ذلك إذا حصل يصور المسألة تكييفا، ثم يذكر الخلاف إن كان هناك خلاف، فإن كان ليس فيه خلاف وفاق يذكر الوفاق، ثم يبدأ يقرر الأقوال والأدلة والجواب عنها والاستدلال والترجيح والجواب عن الأدلة المرجوحة. والكتاب كله بهذه الطريقة، الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الأمة وفقهم الله. هذا أيضا رسالة علمية عندنا، رسالة علمية أيضا مما يتعلق بالفقه السياسي، السياسة الشرعية، لكن لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومدته كانت طويلة 10 سنين. وهذا وهو قد عرف بشخصيته المهيبة، وكان ذا شخصية كان يهابه حتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كان ابن عباس يقول لما قيل له في مسألة العول قال له لماذا لم تتكلم بعد عمر، قال كان رجلا مهابا. فيبدو يعني كيف تكلم قلت هذا رجل مهاب ما يتكلم عنده. المقصود أو الكتاب كيف سير أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الدولة الإسلامية في أول أمرها، وسمى صاحب الكتاب الضبط الاجتماعي عند عمر بن الخطاب وتطبيقاته في الواقع المعاصر. طبعا الضبط الاجتماعي هذا مصطلح معاصر صار يطلق على مجموعة النظم والقوانين اللي تسير المجتمع على نظام واحد حتى لا ينخرم منه شيء ولا يتفكك المجتمع. هذا الأصل بالضبط الاجتماعي،
يعني قانون داخلي أبي
الضبط، هو النظام الداخلي كيف تسير المجتمع الداخلي، كيف تحافظ على لحمته وبقائه قويا وما فيه من الخصال والقيم، كيف تحافظ عليه، هو هذا يسمى الضبط الاجتماعي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كان في عهده مما أوجده لضبط المجتمع، تطورت رقعة العالم الإسلامي، توسعت جدا، أوجد أشياء كثيرة. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن درويش العمري وفقه الله في هذا الكتاب جاء أولا وذكر مسألة الضبط الاجتماعي، عرف ما هو الضبط الاجتماعي وشيء من ذلك، ثم ذكر خصائص الضبط، ذكر ميادين الضبط الاجتماعي عند عمر بن الخطاب، ميادينه وسائله وأهدافه. يعني مثلا أهدافه ذكر 13 هدف، أولها العبودية لله، تعبيد الناس لله، والثاني عندك إقامة العدل، والثالث تحقيق الشريعة وحماية العقيدة، وانت ماشي بهالطريقة يقول لك وكيف كان عمر رضي الله عنه يسلك هذا الطريق لتثبيت هذا الموضوع في المجتمع وبهالطريقة. ثم بعد ذلك ذكر خصائص الضبط الاجتماعي، وهي أقصر الفصول عندنا في هذا البحث، خصائص الضبط الاجتماعي عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المؤمنين. ثم بعد ذلك ذكر مجالات الضبط الاجتماعي، وهي 4 مجالات تكلم عنها: المجال العقدي، المجال التشريعي، المجال السلوكي، المجال الإداري، 4. كل واحد كيف كان يفعل، ترى كل ياتي بالروايات وكيف يفعل عمر رضي الله عنه، ثم هو يحاول بعد ذلك شوف تطبيقاته في الواقع المعاصر، كيف يمكن في الواقع المعاصر أن ننزل مثل هذه التطبيقات لأمير عمر بن الخطاب على واقعنا المعاصر. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن درويش العمري، ومن إصدارات دار الأمة وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن تأليف ماتع لطيف جدا، أراد به صاحبه تقريب المعلومات والتراجم للخطباء والباحثين وأصحاب المحاضرات وليقون كلمات شيء من سير الصحابة والقرابة، سماه سير وأعلام الصحابة والقرابة، اتقى مجموعة منهم من الرجال والنساء وقدم، وأول ما قدم في الصحبة وتعريفه وفضائل الصحابة، ثم الآل البيت وتعريفهم وفضائل آل البيت، وبدأ بالعشر المبشرين بالجنة ثم وانت ماشي اختار مجموعة منهم، وهذا هو الجزء الأول منهم من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحمدان من إصدارات دار الأمة، وكتابه وإخراجه جميل جدا، وطريقته أنه ينتقي من كتب الأحاديث والروايات والتاريخ شيء مما يتعلق بالترجمة. شوف هذا مثلا فلان يقول له هو فلان 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 كان كذا، أوصاف الخلقية أو الخلقية، لاحظ معيها مثلا هذا أبي بن كعب يتكلم كفقرات فقرات فقرات، ويأتي بالروايات قال فلان فلان وكان كذا شيء، بحيث أنه يكون عندك مجمل التصور عن العلم يعني، والكتاب بالكامل مشكول وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة دكتوراه أيضا أخذت في جامعة الأزهر أو أخذت في مصر، بعنوان أحكام الحيوان المتعلقة بالعبادات دراسة فقهية مقارنة. طبعا هو يقول هناك رسالة أخرى أخذت الدكتوراه اسمها أحكام الحيوان في المعاملات المالية، أخذت وطبعت، هذا ما يتعلق بالعبادات. طبعا هو قال الكلام طويل ومتشعب، رجع إلى شروح الأحاديث وإلى كتب الفقه وهي كثيرة جدا ومبثوثة في كتب الفقه، ثم هو أيضا يتكلم عما يتعلق بأحكام الحيوان اختصاصا لا توابع، يعني ليس من المسائل التابعة بل هي حق يعني أصيلة في مسألة بيان أحكام الحيوان. وقسم والكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعيد سلطان، وقسم كتابه لخمسة أبواب، كل باب منها باب من أبواب العبادة، باب الطهارة وتحته فصول، وباب الصلاة، وباب الزكاة وتحته طبعا فصول، وباب الصيام، وأقصر ما في إلا مسألة واحدة وهي مسألة ما لو وطئ بهيمة في نهار رمضان، هي بس المسألة الوحيدة هذه، لأنه هذه الوحيدة تتعلق بها مسائل الحيوان يعني عندنا. ثم الأخير الباب الخامس هو باب أحكام الحج، أحكام الحيوان متعلقة بالحج وتحته طبعا فصول. طبعا كيف أحكام الحيوان متعلقة مثلا بالطهارة؟ ما عندنا مثلا دباغ الجلود، عندنا السؤر والسؤر والروث والبول ونجاسته وعدمه وأشياء من هذا. في الصلوات أيضا تعلق بها كذلك، لو ستر كيف لو ستر عورته بحرير، من الحرير من نتاج الحيوان أيضا، وأنت ماشي بهذه الطريقة المقصود. الكتاب طبعا طبع، هذه طبعا كأنها الله أعلم، ما أدري الله أعلم مش الطباعة، لأنه ما لها دار نشر، وهو كاتب يوزع مجانا لوجه الله ما له مكان، وكان الحقيقة فيها قرمطة، يعني قرمطة من ناحية الخط صغير جدا يا ولدي، يعني حتى أنا وأنا هنا أتعب وأنا أقرأ فيه. لكن الكتاب وطريقته أنه يذكر المسألة ويحرر ويحرر محل النزاع، ثم يسوق الأقوال، ثم يسوق دليل كل قول، ثم يناقش دليل كل قول، ثم يذهب إلى الترجيح، كل كتاب بهذه الطريقة وفقه الله. الكتاب عبارة عن رسالة علمية. هذا سلمك الله كتاب تحقيق لكتاب لشرح مشهور معروف لمتن أشهر منه المتن، وهو كتاب الورقات للجويني، مشهور له عدد من الشروح، ذكر في المقدمة 35 شرحا، منها شرح العلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي المتوفى عام 864 للهجرة. طبعا هذا الشرح أصلا هذا شرح المحلي العلامة جلال الدين المحلي، وكان إماما نظارا متكلما أصوليا، وهذا كان سماها ابن العماد في شذرات الذهب، قال تفتازاني العرب سماه كذا. المقصود أنه هذا من الإشادة به العظيمة، شرح شرحا متوسطا على هذا الكتاب. هذا شرحه هو نفسه، وقامت عليه شروح التعليقات وحواشي، من أشهرها شرح العلامة العبادي، شرحه شرحان شرحين، شرح مطول وشرح مختصر. طبعا هذا الكتاب عنوانه شرح الورقات في أصول الفقه للعلامة جلال الدين المحلي رحمه الله، والكتاب من تحقيق وتعليق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسام الدين عفانة وفقه الله، وقد حققه على 3 نسخ خطية كلها مقدسية، وهو أصلا من أهل بيت المقدس أصلا أخونا الشيخ حسام الدين عفانة، وكل خط وعلى مطبوعتين، يعني مطبوعتين قد واحدة هندية واحدة مصرية، بس ما أدري ما هو ما ميزتها حتى يجعلها أحد النسخ الخطية. هذا مهم، يعني أنت تعتمد على نسخة مطبوعة يكون لها أهمية معينة ممكن، أما ما لها أهمية ليش تجعلها يعني أصل يقابل عليه. وكذلك عارض ورقات الجويني وحيث أشكل عليه، رجع إلى الأنجم الزاهرات للمرديني، ورجع إلى كتاب ابن قوان التحقيقات، لأن يقول كلاهما مطبوعان تحقيقات علمية، والكتاب حقق على هذه النسخة الخطية. حتى النسخة الخطية للنسختين خطيتين للورقات أيضا كلتاهما مقدسية، والكتاب بهذه الطريقة مطبوع. طبعا الطباعة عجيبة غريبة، أنا ما أدري كيف شكلها يعني، بس المقصود أن الكتاب الكلام المحبر للجويني، وهذا الثاني اللي بالصغير هو اللي هو اللي شرح العلامة المحل جلال الدين المحلي، وهذه تعليقات أخونا المحقق الدكتور حسام الدين عفانة وفقه الله، وأنا ما وجدت دار نشر عندي في هذا الكتاب. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة لطيفة جدا أراد بها صاحبها، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز الدكتور عبد العزيز بن محمد آسف أخونا حبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن إبراهيم الطويل وفقه الله، أن يجمع شوف الصحابة، هذا عنوانه الصحابة الذين غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم. هو أصلا جاء إلى معجم المناهل لفضيلة الشيخ العلامة بكر أبو زيد، قال واستخرج ما في هذه المادة، وزاد أشياء إضافة وهي قليلة، وزاد معلومات في كل عالم ذكره من باب ذكر روايات تاريخية سبب التغيير وشيء من ذلك، ثم قدم بمقدمة فيها كراهة العسلم الأسماء القبيحة وتغييره، وغالبه مأخوذ من تحفة المودود العلامة ابن القيم، ومضى على هذه الطريقة. شوف يذكر لك العلم هذا اسم المغير، ويذكر لك الرواية التي فيها اسمه القديم، ومن في التوثيق من نقل هذا من أئمة العلم من كتب الحديث وأسماء الصحابة، طبعا كله في الصحابة هذه، وذكر 112 علما هذا آخرهم طبعا جملة من النساء، جملة من النساء يعني النبي صلى الله عليه وسلم غيرها إلى ليلى، يعني اسم هذا مطلوب. وفقه الله، الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن إبراهيم الطويل وفقه الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ على هذا عرض ماتع، شكر لكم موصول أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا